بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة، هذه الحلقة بعنوان متى يعرف المرء أنه من أهل السنة والجماعة؟ متى يعرف المرء أنه من أهل السنة والجماعة؟ بداية، قبل أن أبدأ في هذه الحلقة، أبدأ لك بمقدمة مهمة. لا توجد جماعة ولا حزب ولا فرقة تهتم بالتوحيد كأهل السنة والجماعة، يأخذونه منهج حياة، وبالتالي عندما يقرؤون في توحيد الله عز وجل ويعملون به من باب قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة، أو لا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وجواب الأولى كما قال ابن القيم رحمه الله يكون بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. جواب الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. وجواب الثانية: بتحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وانقيادا وطاعة، معرفة وانقيادا وطاعة. المتأمل في كلام ابن القيم رحمه الله يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فكان أول ركن وهو الركن الأعظم الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وهما متلازمتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الأولى معناها لا معبود بحق إلا الله، والثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله. الأولى هي كلمة الإخلاص: ولا تقبل عبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل. نجنب عبادتنا الشريك والند لله عز وجل، ونجنب هذه العبادة الرياء والسمعة، حتى تكون العبادة خالصة. بذلك نبتغي بكل عبادة وجه الله سبحانه وتعالى، عندها يتحقق ماذا كنتم تعبدون. والثانية شهادة الاتباع. ليش شهادة أن محمد رسول الله تسمى شهادة الاتباع؟ فالأولى لا معبود بحق إلا الله، والثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله. بمعنى أنك لن تستطيع أن تصل إلى الشهادة الأولى إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، مع معرفة وانقيادا وطاعة. لذلك لابد أن تحقق أشهد أن محمد رسول الله حتى يتم لك انقيادك وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون هذه الشهادة منضبطة إلا أن تحقق مقتضيات هذه الشهادة، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى ماذا كنتم تعبدون؟ نعبد الله عز وجل مخلصين له الدين. وماذا أجبتم المرسلين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فمن جاء بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه، لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن نأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما يسمى بدين غير دين الإسلام فهو دين باطل، فما دون الإسلام هي شرائع، لأن الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام. لا يوجد دينا غير دين الإسلام. والأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدين واحد، ألا وهو الإسلام، حتى يحققوا الأصل الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ فكل نبي جاء يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك عندما بدأت بهذه المقدمة حتى أخبرك أنت، حتى تكون على منهج أهل السنة وأنا وإياك أيضا، لا بد ينبغي لكل واحد فينا أن يعرف من أين يأخذ دينه. من مصادر أهل السنة أنهم يأخذون الكتاب، أول مصدر يأخذون بالكتاب والسنة. فلما ادعت الأحزاب والجماعات وكل من ينتمي إلى الإسلام أنهم يأخذون بالكتاب والسنة، هم يأخذون به قولا ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه تارة، ويؤولون النصوص تارة، ويلون عنق النص لأغراضهم الخاصة تارة أخرى. لذلك عندما ادعى الكثير أنه يأخذ بالكتاب والسنة، فقال أهل السنة: نأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم السلف الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هم؟ لأنهم أخذوا وعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعاينوا الوحي. ويكفيهم شرفا أن الله قد رضي عنهم ورضوا عن الله سبحانه وتعالى، ويكفيهم شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى الكتاب والسنة أولا، وثانيا بفهم السلف الصالح. وعندما نقول السلف هم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. والأمر الثالث: لا يقحمون العقل في مسائل الغيب، لا يقحمون العقل في مسائل الغيب، لأن العقل مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العقل شاهدا على النص، وبالتالي أيضا لا يقدمون العقل على النقل، لا يقحمون العقل في مجال الغيب، لأن أمور الغيب كلها، لأن الإيمان كله من الغيب. المتأمل في أركان الإيمان يعرف أن أركان الإيمان الستة كلها غيب: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا غيب لا نعرف عنه شيء إلا عن طريق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولا يقدمون العقل على النقل، لأنه لا خلاف، وأن العقل الصريح، العقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح. لذلك علينا أن نعرف كيف يكون الرجل على منهج أهل السنة. أجاب على هذا السؤال الإمام البربهاري رحمه الله عندما قال في كتاب السنة: لا يحل لرجل أن يقول أن فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء. يقصد أصل 72 هوى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. وفي رواية ما قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. وعندما أقول أو أقصد أمتي في الحديث أمتي الدعوة وليست أمتي الإجابة. لذلك يقول: أصل كل هذه الأهواء التي عند اليهود، التي عندنا 73 فرقة، قال: أصل كل هذه الأهواء 4 أهواء، وهي تشعبت منها 72 هوى، هي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. أعاذنا الله وإياكم من الحزبية والتفرق والجماعات وكل هذا. ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا ما وجدنا الأمان والراحة إلا عندما عرفنا منهج أهل السنة والجماعة، لأن الأحزاب والجماعات ينتمون لأحزابهم وجماعاتهم ويوالون عليها ويعادون عليها وينتصرون لمبادئ الجماعة. فالحمد لله الذي جعلنا لا ننتمي إلى جماعة ولا حزب، وسنلقى الله بإذن الله عز وجل لا ننتمي إلى جماعة ولا حزب. والحمد لله الذي أكرمنا منذ أن عرفنا ديننا أننا لا ننتمي إلى جماعة ولا حزب، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فيقول ابن المبارك: أصل هذه الأهواء 4: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. طيب، فما الحل حتى نخرج من هذه 4؟ قال في الأول: اللي من يريد أن يخرج من القدرية والشيعة والخوارج والمرجئة، قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. لأن أهل السنة يقدموا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بعكس الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويقدمون علي على سائر الصحابة. فابن المبارك يقول: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، وأنا أزيد على هذه العبارة، وكف عما شجر بينهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. الأمر الثاني، وقال ابن المبارك أيضا: ومن قال أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، لأن المرجاء يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يكفي أنك تقول لا إله إلا الله واعمل اللي أنت عايزه خلاص، لا يضر مع الإيمان معصية. وهذا حال كثير من الناس اليوم، إذا قلت له صلي يقول لك أنا قلبي أبيض، طيب أختي البسي النقاب أنا قلبي أبيض، يا عمي افعل كذا أنا قلبي أبيض أحسن من اللي بيصلي، وهكذا. فهذا غير صحيح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن قال ذلك وفعل ذلك فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ثم قال ابن المبارك في الأمر الثالث: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. لذلك نقول بالصلاة خلف كل إمام بر كان أو فاجرا لمنع الفتن، والجهاد مع كل خليفة أيضا برا أيضا، ولا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال كما نرى في كثير من البلدان من المظاهرات وسب الحكام والخروج عليهم والتطاول عليهم، ومن يدعون النصيحة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه ليست بنصيحة ولكن هذه فتن. لذلك الأصل الدعاء للحاكم أن يوفقه الله إلى ما فيه خير البلاد والعباد ونصرة دين الله عز وجل، كما كان يقول أحمد والبصري وغيرهم: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. فكانوا يدعون للحكام، حتى قال اللالكائي رحمه الله: من دعا إلى الحاكم فهو صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب هوى. فالله أسأل أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد ولنصرة دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: ومن قال بالمقادير كلها لله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة، وهو صاحب سنة. لذلك من أراد أن يخرج من فعل الشيعة والقدرية والمرجئة والخوارج فعليه أن يلتزم بهذا الكلام الذي رواه البربهاري رحمه الله. وكل هذا الكلام عليه أدلة من الكتاب والسنة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن أحببت أن ألخص كلام البربهاري رحمه الله. حتى قال أيضا البربهاري رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة، وقال قال العبيدي رحمه، لذلك عندما يخرج الإنسان من القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. فنصيحتي لك أخي المسلم، إذا أردت أن تسير على منهج أهل السنة فلا تنتمي إلى حزب ولا لجماعة، إلا أن تنتمي إلى جماعة المسلمين، وشيخك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله وبعض أهل العلم، إذا أردت أن تنتمي إلى جماعة لابد أن تكون عالما بأحوالهم حتى تبصرهم عيوبهم وتردهم عن الحزبية والفرقة والجماعة، وأن ينتموا إلى جماعة المسلمين. فمن وفقه الله إلى البعد عن العصبية والفرق والجماعات والأحزاب فعليه أن يحمد الله عز وجل كما فعل عبد الله بن عمر. ويزيد البربهاري رحمه الله تعالى فيقول: العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على منهج أهل السنة والجماعة؟ فقال: إذا عرف في نفسه هذه الخصال. إذا عرف في نفسه هذه الخصال، اسمع إلى كلام سهل أو انظر إلى الخصال التي ذكرها سهل بن عبد الله. قال: أولها لا يترك الجماعة، يقصد جماعة المسلمين. الأمر الثاني: ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتدبر هذه الخصال يرجع إلى الكلام الذي قاله ابن المبارك في أول الأمر، عندما قال سهل: لا يترك الجماعة، أي لا يخرج من فعل الخوارج حتى يخرج من فعل الخوارج، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يخرج من فعل الشيعة، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، وهذا من فعل الخوارج، ولا يكذب بالقدر، وهذا فعل القدرية، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في دين الله عز وجل، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بذنب، لأن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، وأهل السنة لا يكفرون صاحب الكبيرة بل ويصلون عليه، لأن حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيقول سهل بن عبد الله: ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بذنب، ولا يترك المسح على الخفين، مع إن المسح على الخفين باب من أبواب الفقه، ولكن خالف فيه الشيعة أهل السنة وينكرون المسح على الخفين، فلذلك أدخلوه أهل السنة في مجال الاعتقاد. ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. فمن وجد في نفسه هذه الخصال فعليه أن يحمد الله عز وجل، كما قال الفضيل رحمه الله: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. فإذا كان كذلك، أي مات على الإسلام والسنة أو عاش على الإسلام والسنة، فليكثر من قول ما شاء الله، لأن هذا بتوفيق الله عز وجل، وعليه أن يحمد الله أن نجاه الله من الأهواء والجماعات والأحزاب والفرق. وقال المروزي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير. قال، أي المروزي سكت، أي سكت أحمد بن حنبل، ثم قال: بل من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. وقال عون بن سلام أبو جعفر الكوفي: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، فله بشير بكل خير. وقيل للإمام أحمد عندما دعا له أحد الناس وأورد ذلك ابن الجوزي في المناقب، عندما قال له رجل: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، فقال: والسنة معا، فالله أسأل أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن نلتزم بمنهج التوحيد قولا وعملا ويقينا وصدقا، وأن نعرف أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على منهج أهل السنة حتى نلقى الله عز وجل ببشرى قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تبيض وجوههم يوم القيامة، ونعوذ بالله أن تسود وجوهنا عندما نلقى ربنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، حتى نكون رفقاء لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.